فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن الحياة الدنيا كما وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى، قال سبحانه بحمده: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال سبحانه وبحمده: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وفي آية الكهف يقول سبحانه بحمده: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فمن طبيعة الحياة الدنيا أنها سريعة الانقضاء وسريعة الزوال. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. والحياة الدنيا أيها الإخوة ينبغي على العاقل أن يتأمل في مثواه وفي متقلبه الأخير، إذ إن هذه الحياة عرض حاضر وظل زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فالحياة كما قلت، قال بعض السلف يوصي ابنه، قال إنه من داخل العلماء وقر، ومن خالط السفهاء حقر. فينبغي على الإنسان العاقل أن ينظر إلى من يصاحب ومن يصادق، وهذه وصاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب، نتلقى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أم محمد.
أنا عندي أم جوزي لها قراطين يعني.
عندك إيه حاجة؟ عندك إيه؟
أم زوجي
لها
قراطين يعني بتوحها كده، وعايزة اتجوز دوم واحد وهي عندها 5 صبيان، ينفع يعني اللي تدوم له واحد بس؟
يعني هو عايزة تجوزه بهم يعني؟
ايوه.
ايه حاضر
ماشي يا شيخ، ادعي له بالذريات الصالحة. ماشي
ربنا يحفظك يا رب، يرزقك ذرية صالحة طيبة تقر بها عينك ان شاء الله. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ حياك الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ محمد، اهلا وسهلا.
الله يرزقك خير بارك الله فيك.
الله يحفظك. أمرني تفضل.
معايا أسئلة جزاك الله خير. السؤال الأول، حكم التلفظ بالنية، يعني هل يجب أن أقول مثلا نويت أصلي أو نويت أصوم أو نويت مثلا حج، بس هي بالتلفظ هل يجوز ذلك؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، أسمع بعض من الناس هيحلف بالنبي، فأقول أنا أحلف
إيه؟
بالنبي
بيحلف إيه؟ بيحلف بالنبي؟
بالنبي، بس بقول مثلا تحلف بالنبي يقول لك تعظيما له، فعايز أسأل يعني حكم الحلف بالنبي كتعظيما له وكحبا فيه يجوز؟
حاضر.
السؤال الأخير جزاك الله خيرا، هل الغفلة اللي تعتري الإنسان عن ذكر الله تعدي يعني من علامات ضعف الإيمان؟
الغفلة؟
أيوة نعم بارك الله فيك.
حاضر
جزاك الله خيرا.
ندي أم يوسف.
السلام عليكم.
أهلا يا شيخ يوسف.
بقولك يا شيخ، أنا بس عايز كتاب في الغزوات، غزوات الرسول يعني وكده.
عايز كتاب في الغزوات؟
كتاب في الغزوات.
حاضر
ماشي شكرا.
من عينيا. حاضر حاضر يا حبيبي. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ممكن شيخ، انا عندي ثلاث اسئلة، ممكن اسأل؟
اتفضلي يا اختي.
ماشي، عندي السؤال الاول، جوزي توفى وعايزة تدعي له بالرحمة ورب يغفر له كده.
حاضر.
والسؤال الثاني، هو يعني كان مقصر في الصلاة، فهو مات 15 رمضان، يعني مات 14 رمضان واتدفن 15 رمضان.
تمام.
صح، اللي يموت في رمضان هو بخش الجنة؟
حاضر.
ومعلش السؤال الثالث، بخصوص شهور العدة يعني. يعني انا حاسه نفسي مش عارف، في ناس تقول لك ان انت مثلا قابلت زول عزيت زول ده ذنب عليك.
اللي هي حاجة؟ معلش تاني كده؟
يعني لو زول مثلا عزاني.
يعني مين اللي عزاكي؟
يعني لو اي راجل عزاني في شهور العدة انا شيل جنب كده.
حاضر.
عايز اعرف مثلا بتفصيل شهور العدة ايه، خايفة نفسي اكون شيل جنب، ما بكفر عليه ازاي؟ انا بدعي على طول وصلي وبقول رب اغفر لي وسامحني على الذنوب اللي انا عملتها لو انا عملت جنب في شهور العدة.
حاضر.
بخصوص اني انا زول عزاني، يعني انا طلعت على رجال عزتني وكده، يعني كنت اقول عايزة اعزيه كنت اطلع.
حاضر
ماشي شكرا.
يعني يا أختي. حاضر. يا شيخ عبدو السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن، مرحبا.
الله يكرمك. بقول لحضرتك، في تاجر راجل عنده معرض سيارات وبعدين بياخد فلوس من الناس بيشغلها لهم وبيعطلهم، مثلا يعني هو محدد لهم ربح ثابت على 100,000 مثلا، يدي لهم 1,000 جنيه او 1,100 حاجة زي كده وكده على طول، بس يعني هو بياخد منهم مثلا 100,000 يعطلهم 1,000 جنيه كل شهر. فدون يعني هل دي معاملة ربوية ولا؟
حاضر
مش جزاك الله
من عيني. حاضر حاضر. شو سامح؟
السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا سامح،
ربنا يخليك. حضرتك، في واحد توفاه الله وطارت بنتين وإخوة، والإخوة توفوا وفي أولاد أخ، أولاد الإخوة موجودين، فالميراث يبقى إزاي؟
حاضر
شكرا شكرا.
حاضر من أي. حاضر حاضر. تمام. طيب الأخت أم محمد بتقول أن أم زوجتي عندها قيراطة وهي عايزة تجوز ولد من أولادها، عندها ولد لم يتزوج، فهل ينفع أن هي تبيع الإراطين وتزوج هذا الولد؟ الأصل أن العطية تكون بالسوية كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا هو الأصل. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كما في الصحيح أن والده البشير أراد أن يعطي النعمان عطية، فجاء يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العطية وهذه الهبة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك أعطيت؟ نعمان قال: يا رسول الله إني نحلت بني هذا نحلة وأحب وأحب أن تشهد على ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيت؟ قال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. يبقى ده جور، ده ظلم، ظلم إن الواحد يميز ولد عن ولد أو عن سائر الأولاد إلا إذا كانت الهبة مسببة. لو كانت الهبة هبة مسببة في هذه الحال تجوز أهل العلم في ذلك وأجازوا ذلك. يبقى يجوز لو كانت الهبة مسببة، يعني إيه؟ يعني هو هيديله، هتديله مثلا عشان هو في سبب معين، مثلا عنده إعاقة، مثلا مش لاقي شغل ما بيشتغلش، هي جوزت إخواته فعايزة تجوزه كمان، ما شبه ذلك أو أي سبب من الأسباب. إذا كانت كذلك فأجاز ذلك أهل العلم. لكن الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم. يبقى الأصل في الهبة وفي العطية وفي المنحة أنها تكون بالسواء. الديد ده ألف، يبقى تدي كل واحد منهم ألف، ده الأصل في الهبة. لو كانت كما ذكرت يا أم محمد، لو كانت الهبة بالشكل ده والعطية بالشكل ده يجوز ذلك، لكن لو كانت بقى أن هي عايزة تميزه عن سائر إخوانه هذا لا يجوز. طيب، أخونا الشيخ محمد بيسأل عن حكم التلفظ بالنية. يعني مثلا واحد يقول: نويت أصلي، نويت أتوضى، نويت أحج مثلا، أو نويت أي عمل، أي عبادة من العبادات. الأصل أنه لا يجوز التلفظ بالنية إلا في الحج فقط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، أي عمل يحتاج إلى النية. طب وهذه النية لا تحتاج إلى تلفظ، إذ إن هذا لم يؤثر عن أحد قط. لا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين ولا عن أحد من أهل القرون الفاضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، لم يؤثر هذا عن أحد منهم قط. والأصل أن الإنسان ينبغي عليه ألا يتعبد لله عبادة إلا بأثر. طيب وهذا لم يؤثر، طيب كيف أن الإنسان يشرع ما لم يشرعه الله ورسوله؟ إذن هذا يأتي على الله ورسوله بكذب من القول وزورا. يبقى الأصل أن التلفظ بالنية هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يتلفظ بالنية، يقول: نويت أصلي العصر، نويت أصلي الظهر، نويت أتوضع عشان صلاة الفجر. هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن كما قلت إنما الأعمال، وهذا أسلوب حصر وقصر كما يقول أهل الأصول، إنما الأعمال بالنية، أي أن كل عمل يحتاج إلى نية، وهذا طبعا لا يحتاج إلى التلفظ في العبادات. طيب، أخونا الشيخ محمد بيسأل السؤال الثاني، بيقول: الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي أو بأي شيء؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وفي اللفظ الآخر: أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. يبقى الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله، تمام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر في غير ما حديث، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. يبقى ما ينفعش حد يقول والنبي والنعمة. وطبعا بعض الناس للأسف الشديد قد يحلف بغير الملل الأخرى، يعني واحد يقول لك والإنجيل والمسيح والمش عارف، هذا لا يجوز ولا يحل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على ملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، فهو كما قال، لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله. من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى لا يجوز لأحد أنه يحلف بغير، يحلف بغير الله. ما ينفعش زي ما قلت يقول والنبي والنعمة الشريفة، وبعض الناس يقول لك والختمة، ممكن بعض الناس يحلف بأي حاجة تانية، ده لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ ده إيه؟ عشان عطف الحلف بالنبي بالحلف مع الله. ما شاء الله وشئت. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لأن مقام التوحيد يقتضي ذلك، لأن التوحيد أسمى وأغلى شيء في هذه الحياة، أنك أنت توحد ربك سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضيات ذلك التوحيد أن تحلف بالله عز وجل فقط. يبقى لا يجوز لأحد أن يحلف بالنبي ولا بوجه النبي ولا بالنعمة ولا بأي شيء من هذه الأشياء، هذا لا يجوز ولا يحل. طيب، أخونا الشيخ محمد بيسأل أيضا عن الغفلة اللي هي من علامات ضعف الإيمان، ما من إنسان إلا ويعتريه شيء من الغفلة، لكن العبد العاقل الزكي هو الذي يفيء من تلك الغفلة. هذه الغفلات، الغفلة هذه شيء مركوز في طبائع البشر، النفس تعتري الإنسان، بمعنى أن الإنسان مثلا قد يسهو قد يغفل، لكن الإنسان العاقل هو كما قلت الذي يفيء من تلك الغفلات، لا أن يتمادى في هذه الغفلات. هو ذات مثلا اعتراه شيء من الذنب أو شيء من الغفلة أو شيء مثلا من الذنوب أو ما شبه ذلك، يعني المفروض بقى مش يتمادى بقى، ما هو يقول لك هو انا رحت خلاص اكمل بقى، لا طبعا. الانسان يعني كون الانسان يخطئ هذا لا يسلم منه بشر، لكن كون الانسان يتمادى في هذا الخطأ مع علمه يقينا ان هذا خطأ، هذا هو العيب وهذا هو الذنب الحقيقي. يبقى الانسان يا اخوانا كما قلت مركوز في طبيعته أنه بيعتري شيء من الغفلة، لكن الإنسان المؤمن هو الذي يرجع عن تلك الغفلات، يرجع عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يذكر ربه سبحانه وتعالى، فإن كل شيء في هذه الحياة يسبح ويمدد ربه سبحانه وتعالى إلا الغافلون من بني آدم فقط، كل شيء في هذه الحياة يسبح. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح. وإن من شيء، هذا أيضا أسلوب حصر وقصر، يعني ما من شيء في هذه الحياة إلا يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جذع يخطب عليه، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم. فهذا الأنصاري أوصى رجلا أن يصنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا من ثلاث درج. في الجمعة التي تليها جاء هذا الرجل بالمنبر ووضعه في المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، إذ بهذا الجذع الذي كان يخطب عليه يحن ويئن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام له. كان بيخطب عليه وسابه بقى يخطب على المنبر، هذا الجذع حن وأن لمفارقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الجذع كان له أنين كأنين الصبي، عارف انت العيل الصغير كان يقعد يزن كده، اهو الجذع حن إليه. صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر فاحتضنه وجعل يضمض عليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك في سنن الدارمي هذا الحديث يرويه الحسن البصري عن أبي هريرة، فكان الحسن بعد ذلك الحديث يقول: يا معشر المسلمين، أيكون الجذع أحن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكم؟ خشبة تحن للنبي وانت ما تحنش للنبي، ما عندكش هذه الشفقة، هذا التودد إليه صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن هذه الغفلات ينبغي على الإنسان أن يهدمها وأن يهزمها بكثرة ذكر الله عز وجل، بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بكثرة عمل الصالحات. ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا وإياكم من عباد الغافلين. طيب، أخونا الشيخ يوسف بيسأل عن كتاب في الغزوات، في غير ما كتاب في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، في كتب مفردة، في يعني مثلا في كتاب المغازي للواقدي، وفي المغازي كذلك للإمام أحد شيوخ البخاري، وهو يعني بيتكلم في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أشهرها كما قلت هو كتاب المغازي للواقدي، للإمام الواقدي. وكما قلت يعني الإنسان مثلا لو قرأ في كتب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كذا الإمام أبو إسحاق الفزاري، نعم تذكرته، أبو إسحاق الفزاري له كتاب أيضا كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغزوات عامة، وعامة كما قلت في كتب مفردة في الغزوات، وهي متضمنة في كتب السيرة النبوية، يعني الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنفسه والتي باشرها، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت أن أقتل في سبيل الله، ثم قال: ما جلست خلف سرية قط، ولوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا كما قلت لعظم شرف الجهاد في سبيل الله عز وجل والشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، لأنها من أعظم الأشياء قاطبة في هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام كله، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، كون الإنسان يضحي ويبذل نفسه لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا من أعلى الأشياء ومن أسماها. طيب، الأخت بتسأل بتقول إن زوجها توفي وتطلب منا الدعاء له بالرحمة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يوسع له في قبره مد بصر، ونسأل الله عز وجل أن يدخله برحمته في عباد الصالحين. هي بتقول بأن هو كان مقصرا في الصلاة، وبتقول أن هو مات في يوم 14 رمضان ودفن في يوم 15 رمضان، وهل هذا يشفع له؟ لا يشفع له ذلك، لكن نرجو رحمة الله، نرجو له رحمة الله عز وجل. لكنه قصر في الركن الثاني من الإسلام وهو الصلاة. كتب سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى أبي الدرداء: أن هلم إلى الأرض المقدسة، فقال له سلمان: إن الأرض، أو كتب له أبي الدرداء: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، عملك هو الذي يرفع من شأنك، عملك هو الذي يبقى لك زخرا، عملك هو الذي ينفعك عند الله عز وجل. لكن بقى واحد الدفن يعني مات في يوم في ليلة القدر، يا سيدي سيبك انت مش يوم 15، لا مات في ليلة القدر، وكان انسانا فاسقا عاصيا لله عز وجل مجاهرا بفسقه وبمعصيته، هو يوم 27 ده هينفعه في حاجة؟ ما ينفعوش في حاجة. طيب، واحد تاني كان فاسقا فاجرا ماجنا، ويعني من كرامة الله وكان مثلا
بيعمل فالدفن مثلا في البقيع، هو ده هينفعه؟ هو البقيع هينفعه؟ مش هينفعه. إنما يقدس الإنسان عمله، عملك هو الذي ينفعك، عملك هو الذي يشفع لك، عملك هو الذي يجعلك في جنان الخلد. لكن واحد دلوقتي ما كانش بيصلي وهو عبد آبق لله عز وجل ومات في رمضان، هو رمضان هينفعه في حاجة؟ مش هينفعه في حاجة. إنما يقدس الإنسان عمله، ولكن نحن نرجو رحمة الله عز وجل لهذا الإنسان، نحن نرجو رحمة الله عز وجل للناس جميعا. لكن طبعا في هذا أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على الصلاة، إذ إن هذه الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة، وهي من أعظم الأشياء، لأن الصلاة هي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، قال وعمودها الصلاة. فلو كان ما فيش عماد للبيت الذي ستقيمه، كيف ستقيم هذا البيت بدون عمود؟ يعني إنسان ينبغي عليه أن يحافظ على صلاته، إذ إن هذه الصلاة هي مما أو من أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. ونسأل الله عز وجل أن يرحمه. ماشي هات الصلاة. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. أم محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
الله يرضى عنك يا رب الشيخ محمد، يا رب ويرضيك.
الله يرفع قدرك يا حاج، يا رب أموريني.
تسلم يا رب. أنا عندي سؤالين يا شيخ محمد.
أموريني.
واحدة يا شيخ محمد أنا عارفها أنها يعني معلش بتحسد، وهي داخلة يعني عليا ملكتي أو بيتي أو سجتي يعني.
يعني هي مالها يا حاج؟
ممكن أقول لي عليها.
هي مالها؟
يعني ممكن أقرأ إيه يعني أقولها في أمن على الحصاد.
يعني هي حاسدة يعني؟
آه.
حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ محمد.
أيوة.
أي معنى ربنا سبحان الله وتعالى قال ما تشأمش من الطير؟
إيه إيه معلش تاني كده؟
تشأمش من الطير.
ما 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 إيه؟
يعني الطير 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 يعني في طير بتشأم من الطير، فهو يعني معناها.
أنا مستمع. التشاؤم.
التشاؤم.
تمام.
الله يرضى عنك.
حاضر تحت أمرك. حاضر. ابو يحيى
شيخ الشباب.
يا مرحبا يا مرحبا.
ازيك يا شيخ محمد؟
حي الله الصالحين الطيبين.
والله نسعد برؤياك، والله ينشرح صدورنا هنا رؤياك في على الشاشه يعني.
ونتمنى
ان نراك على الحقيقه رضي
والله. اسعد وانعم بلقائكم والله، اجلس بين يديكم جلسه متعلم ومستفيد والله.
الله يبارك فيك. الله يبارك.
الله يحفظكم يا شيخنا يا رب. امرني.
كنت عايز صحه حديث المجاهر بالقرآن كالمجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هل هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ ويريت تدعي لأولادي الله يبارك فيك، وتدعي لبناتي بالزواج والصلاح إن شاء الله.
حاضر. من أين؟ الحاضر. تحت أمرك.
الله يبارك فيك.
تحت أمرك. حاضر. حاضر. طارق السلام عليكم. السلام عليكم شيخ طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
ايوه شيخ محمد. السلام عليكم.
اهلا يا عم طارق. وعليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم قراءة القرآن من المصحف؟ حكم قراءة القرآن من المصحف وهو محدث حدث أصغر، مع العلم وأنه لا يستطيع المحافظة على وضوء.
حدث أصغر وبعدين إيه؟
لا يستطيع.
لا يستطيع الوضوء يعني؟
حدث أصغر.
لا يستطيع الوضوء يعني؟
حكم الرياضة. حكم الرياضة النسائية. وحكم شهادة الرياضة النسائية من مصارعة وكرة وغير ذلك.
النسائية؟ النسائية. حكم الرياضة النسائية وإيه؟ والمشاهدة؟ مشاهدة
النسائية. وحكم مشاهدة الرياضة النسائية من كرة ومصارعة و
حاضر. من عناية. حاضر. حاضر. أخت زينب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا حاجة.
الله يكرمك يا
محمد
تأمريني حاجة.
الله يكرمك ربنا يكرمك دنيا وآخرة.
كتر خيرك تحت أمرك.
الله يكرمك. بقول لحضرتك
تأمريني.
دلوقتي طلعت عملت عمرة. عمرة. وبعد العمرة رحت شيخ أحد إيه قالوا لي كان في يعني عندي عذر وكده قالوا لي طوفي بالبيت.
إيه اعملي إيه؟
طوفي بالبيت عادي خالص. فانا طفت وانا معرفش كنت معرفش يعني معرفش ان انا كده غلط. فدلوقتي انا بسمع المشايخ والحاجات دي قالوا غلط فانا اعمل ايه؟
حاضر
حضرلك يا شيخ.
حاضر تحت امرك. حاضر
وليا ابني توفى عنده 28 سنة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
الله يكرمك.
صلى الله ان يرحمه رحمة واسعة.
الله يكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك. فأنا دلوقتي وصلت لبنتي كانت عندها سنة وتسعة أشهر. دلوقتي هي وصلت دلوقتي الإعدادية. أنا بتلبس بقى طبعا بناطيل وبتلبس الحاجات دي وهي قاعدة مع مامتها.
بتعمل إيه؟ بتلبس إيه؟
بناطيل ضيقة والحاجات دي يا محمد.
أيوه أيوه.
فأنا بقول لها كده غلط كده غلط. تقول لي حاضر. ما كانتش متحجبة الحمد لله ربنا كرمها وغطت شعرها. ما كانتش راضية أبدا برضه. فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني. انا دلوقتي في الاعدادية في سن
حاضر
فربنا يكرمك يا رب
تحت امرك. حاضر
وابني ليا ابن كبير يعني 27 سنة يعني ما بيسمعش كلامي خالص يعني. فانا عايزك اولا تدعي له دعاء من عندك كده ربنا يكرمك يا رب
تحت امرك.
ربنا يكرمك.
تحت امرك. حاضر يا حاج. خدامك. حاضر خدامك. حاضر حاضر. يوسف
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا شيخ يوسف.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا بالصالحين.
بقول لك يا شيخنا بس هل الامام مثلا بياخد ثواب قد الكل اللي بيصلي وراه وكده؟
حاضر
ماشي.
حاضر. طيب الاخت بقى كان سؤالها الثالث بتقول ان هي كانت في شهور العده زوجها توفي يعني فهي كانت في شهور العده فبتقول كانت الرجال بياتون يعزونها فهل هذا حرام يعني وهي بتقول ان يعني هي ظلت تقول يا رب سامحني على انها يعني كانت بتقول سامحني يا رب من الذنوب على انها كانت بتخرج يعني ايام العده الناس تعزيها الرجال يعزونها فهي كانت تخرج ايضا تقبل او تتلقى هذا العزاء. الاصل ان المراه أن المرأة لا تخرج في شهور في شهور العدة إلا لحاجة ضرورية وملحة. فكونها مثلا تخرج لتلقي العزاء هذا إن كان في البيت فيعني أرجو أن يكون الأمر ليس به بأس لكن كونها تخرج من مكان إلى مكان بدون حاجة هذا لا يجوز لكن هي عليها أن تستغفر الله عز وجل إن كانت قد ارتكبت شيئا من الإثم. صلى الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. طيب أخونا الشيخ عبد الرحمن بيقول إن في تاجر عنده معرض سيارات هو أخذ فلوس من الناس ويعني مثلا كان بيأخذ من الواحد 100,000 ويدي له مثلا إيه نسبة ثابتة من على الربح يعني 1000 جنيه ولا حاجة. طبعا الأصل أن هذا لا يحل لأن معروف أن التجارة يوم فوق ويوم تحت فكونه بيحدد النسبة ده لا يجوز. ليه؟ لأن أنت كده معنى الكلام كده أن التجارة ما بتخسرش التجارة دي على طول كسبانة وده طبعا منطق غير طبيعي أو غير سوي. التجارة زي ما قلنا ممكن تبقى فوق يوم وفوق مرة تحت والدنيا والوضع الحالي وكده فكونه يحدد النسبة ده ما ينفعش لا يصل لكن النسبة تروح وتيجي يعني مثلا ممكن شهر بألف ونص شهر ألف شهر 900 شهر ما هكذا يعني لكن كونه يحدد النسبة ده لا يجوز لا يجوز. الأخ سامح بيقول إن واحد مات وترك بنتين وترك إخوة ذكور والإخوة دول توفوا فكيف يكون التوزيع؟ أنا لا أعرف أنا لا أفتي في المواريث سأل أهل العلم. الأخت أم محمود بتقول إن في واحدة هي عارفة ان هي بتحسد، فلو جت دخلت البيت عندها تعمل ايه؟ طبعا الحسد هذا داء وبيل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعوذ الحسن والحسين بالمعوذات: أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرقية، كان يعوذ بهما الحسن والحسين، وكان يعوذهما بالمعوذتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من يموت من أمتي بقضاء الله وقدره وبالعين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فالحسد ده شيء محرم، حرام، حرام انك انت تحسد الناس، كما قال الله عز وجل: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لان الحاسد هذا معترض على قضاء الله، بيعترض على قضاء ربنا، اشمعنا ده يا رب وانا ما عنديش، فيحسد غيره، بيحسد الغير. وهذا الحاسد كما قلت معترض على ما قدره الله عز وجل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فمسألة الحسد هذه لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال. وفي الصحيحين أن سهل بن حنيف رضي الله عنه حسده رجل من الصحابة لفرط ولشدة بياضه وحلاوة منظره. كان سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه كان جميل الخلقة جدا، فبعض الصحابة رآه فحسده، شافه هو كان متخفف من ثيابه يعني فحسده. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن سهلا لا يحرك ساكنا. تخيل أنت رأد ومش قادر يتحرك وخلاص، يعني ما أصبح طريح الفراش بإيه؟ بالعيب. إن سهلا لا يحرك ساكنا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا وقال: علام يقتل أحدكم صاحبه. ليه بقى؟ علام يقتل أحدكم صاحبه. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العائن اللي هو حسد يعني إن هو يغتسل ويأتيه بماء الوضوء يغتسل منه، فكأنه نشط انعقال. فالحسد طبعا ده لا يجوز ولا يحل. طيب، مسألة بقى التشاؤم من الطيب. مسألة التشاؤم هذه، لا يعني التشاؤم إنسان يعني يتشاؤم زي الناس اللي بتقرأ في الأبراج والناس اللي بتقرأ بنك الحظ والكلام ده، ده أصلا لا يجوز. إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، كما قال عليه الصلاة والسلام، منها المرأة والمسكن والدار. دي الأشياء الممكن، لكن كل إنسان يتشائم بالطير، زي مثلا واحد يشوف غراب مثلا يتشائم، واحد تاني يشوف مثلا صقر يتشائم، واحد تاني مثلا شايف أي حيوان بيتشائم. لا طبعا، الإنسان يعني ما يحطش، لا يرتكز على هذه الأشياء كثيرا. يعني واضح إزاي؟ يعني دي أشياء عادية جدا، لكن كن يتشائم منها ويقول لك ده النهاردة يحصل لي حاجة، أنا حاسس إن النهاردة يحصل كذا، يعني لا، لا يحل. طيب، أخونا أبو يحيى بيسأل عن حديث: المجاهر بالقرآن كالمجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. لا يصح بهذا اللفظ، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل ذات يوم على أبي بكر فوجده يقرأ قراءة خافتة بصوت منخفض يعني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارفع من صوتك. ودخل على عمر فوجد عمر يقرأ بصوت عال مرتفع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خفض من صوتك. فالأصل أن القراءة تكون قراءة متناسبة، لا صوت عالي جهوري يعني بصوت عالي جدا، ولا بصوت خفيض تكون بين بين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال ارفع من صوتك، فقال يا رسول الله، فعمر يعني قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. سيدنا عمر كان بيتعلم بيقول انه بيعلي صوتي علشان لو حد نايم يصحى يسمع القرآن ده يصحى، وأطرد الشيطان عشان الشيطان ما يجيش أو لا يحل في هذا المكان الذي أنا فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خفض من صوتك. وقال عليه الصلاة والسلام لما دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون بصوت عال أو يدعون، فقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم مناج ربه فلا يجهر أحدكم على بعض بالدعاء أو بالقراءة. فالأصل كما قلت أن القراءة تكون بين 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 بين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون إذا كان الواحد منهم وحده، لو كان الواحد منه يعني لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى الأشعري فوجده يقرأ بصوت عال، لذا علم وقال عليه السلام إنه قد أعطي مزمارا من مزامير أهل داود. ومثلا لما مر أيضا عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن مسعود فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ليه؟ برضو كان بيقرأ بصوت، فأسمع النبي عليه الصلاة والسلام فالسلام ظل مكانه يستمع إلى قراءته. وكذلك قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فالأصل يعني أن القراءة تكون بين بين. معنا اتصال. من؟ أم صفية، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أهلا وسهلا. الله يرضى عليك.
يعني أنت شيخ لو سمحت أتمنى أن يحصل أن تصرفات الأولاد تبقى مش كويسة، أو مثلا يبقى فيه رد فعل مش كويس من الأزواج دوت، بيبقى يعني إيه إن الشخص في الأصل يعني عمل ذنوب، فا يعني إيه زي بيكون دوت يعني إيه تقليد إن ربنا سبحانه على الشخص يعني عليه حجاج. فهل أنا لو عيالي مثلا لقيت إن أخلاقهم مش كويسة وأنا عارفة إن ممكن ده بيكون بذنوبي، هل أنا أنكر عليهم وأقول لهم ده غلط ولا أقول ده من ذنوبي وأسكت؟
حاضر.
بيكون
يعني إيه حاضر حاضر. أخت مجدة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا يا أستاذة ماجدة.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
اتفضل يا أخت.
أول سؤال لو سمحت، وتقطيع الصوابع بيفسد الوضوء؟
طقطقة الصابع؟
وتاني حاجة يا شيخ، ان انا متجوزة واستعيلة وكده وبصلي واخوات جوزي بيشوفوني، يعني ممكن يفتحوا الأوضة ويشوفوني، هل صلاتي كده باطلة؟
حاضر.
والسؤال التالت ان انا بحلم دايما ان انا ماشي وسط مقابر، هو ده ايه؟
حاضر.
ومرة شفت بحر في المقابر.
شفتي بحر في المقابر؟ حاضر. حاضر يا اختي. حاضر. حاضر. ماشي ماشي خلاص بقى. اخونا طارق بيسأل عن حكم قراءة القرآن من المصحف وهو محدث حدث اصغر ولا يستطيع الوضوء. طبعا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ في المصحف أن يكون على طهارة لا يمسه إلا مطهرون، واضح إزاي؟ فيعني بقدر المستطاع أن هو إذا كان محدثا أن يتوضأ لقراءة القرآن، لأن طبعا هذا من أشرف العبادات وأجلها، كل إنسان يقرأ في المصحف، لكن ينبغي عليه كما قلت أن يكون على طهارة. هذا وقد أجاز بعض أهل العلم يعني من باب التخفيف أنه إذا كان محدثا جاز له القراءة، لكن احنا بنتكلم عن الأفضل والأحسن والأكمل. السؤال الثاني بيسأل عن الرياضة النسائية. الرياضة النسائية ومشاهدة الرياضة النسائية الكرة والمصارعة، يعني مش عارف يعني هو ايه اللي دخل النساء في الكوره وايه اللي دخلهم في المصارعه؟ عجيب يعني هما النساء يعني بينفعه في ايه؟ ما هو يعني مش عايز بس اتكلم، لكن طبعا هذا لا يجوز ولا يحل. إذ إن الأصل أن المرأة في خدرها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة. كان نساء السلف لا تخرج المرأة من بيتها إلا مرتين، مرة عند الزواج ومرة وهي ميتة. واضح إزاي؟ ولو أن حتى أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه سئل عن فتنة النساء قال والله، وكان قد أثبت عليه 90 سنة، قال والله أنا في هذا السن لا آمن على نفسي من فتنة النساء، لأن يعني دي فتنة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، مش تخرج تلعب كورة، مش تخرج تلعب مصارعة. طيب وإنت قاعد في البيت تتفرج على الماتش بتاع النسوان، وقاعد في البيت تتفرج على المصارعة بتاعت النسوان، يعني ده يا راجل ده حتى القائل يقول، وده في العلم، في العلم يقول ما للنساء والكتابة والخطابة، هذا لنا يعني نحن الرجال، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة. النساء أصلا سبحان الله حتى رجل الأكل، الأكل بتلاقي أن أمهر الطباخين رجالة، أمهر الطباخين، وقنوات الطبخ كلها قائمة على جذورها على الرجال، والرجال يبدعون في كل شيء. أنا بتكلم ككيان عام، ممكن تكون هناك نساء فلتات يعني زي ما يقولوا، لكن الشاذ لا يقاس عليه، ممكن مرأة تفوق كثيرا من الرجال، لكن بتكلم كإطار عام. لا يجوز للمرأة أن تلعب الكرة، لأن طبعا ده سيتأتى عليه مفاسد كثيرة جدا، من كشف العورات ومن يعني أشياء كثيرة جدا. هو النسوان فالحين يعني إيه اللي خل المرأة تلعب كرة؟ إزاي تلعب كرة؟ طب إيه اللي خلاها تلعب مصارعة؟ تلعب مصارعة؟ المرأة تلعب مصارعة؟ إذا كان ده أصلا لا يجوز في حق الرجال، هيجوز للنساء؟ عجيب، لا يجوز ذلك بحال. طيب الحاجة زينب بتقول انها عملت عمرة وراحت تطوف، يعني كان عندها العذر وكلام زي كده، وهي بتقول انا لم اكن اعرف، عفى الله عنك يا حجة ولا شيء عليك ان شاء الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، فهذا انت معذورة فيه ان شاء الله. بتقول ان ابنها توفي وعنده 28 سنة وترك بنت، كبنت كان عندها 9 سنين، وبعد كده البنت بقى طبعا بقيت مع امها وبتلبس بناطيل وكلام زي كده يعني، بتقول ان هي بتعظها وبتنصحها يعني، وطبعا بنت بقدر المستطاع بدات يعني تلبس تحكيره وكلام زي كده يعني، انصحيها برضو يا حاجه ودومي معاها في النصح والموعظه الحسنه بلين ورفق، وان شاء الله عز وجل تستجيب لك، اسال الله ان يهديها. لكن هي في رقبه امها، امها هي الان القائمة على أمورها، فأي ذنب يلحق بالأم لا يلحق بك أنت. أسأل الله أن يهديها وأن يشرح صدرها يا رب، اللهم آمين. بتقول لي ابني ما بيسمعش الكلام، ربنا يهديه ويصلحه يا رب، ربنا يهديه ويصلحه، أسأل الله عز وجل أن يصلحه لك، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلبه وناصيته إليك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مطواعا لك، أسأل الله عز وجل أن يهديه و أن يصلحه لك يا رب، اللهم آمين. طيب الأخ يوسف بيقول الإمام يأخذ نفس أجر من يصلي خلفه؟ نعم إن شاء الله عز وجل هو مأجور في كل الأحوال، ويأخذ أجر من صلى خلفه إن شاء الله. طيب بتقول الأخت المصفية بتقول تصرفات الأولاد أحيانا بيقول يعني بيقول حركات مش كويسة أو يقولوا كلام مش كويس، فهي بتقول احيانا هي بتلوم نفسها تقول ده من ذنوبي انا لما كنت مثلا صغير عملت بعض الذنوب او ما شابه ذلك يعني، او كاطار عام مثلا من ممكن انسان مثلا قد يكون في شيء مثلا حدث منه في صغره، سوء تفاهم مع امه مع ابيه، علو صوت، عدم استجابه مثلا، فهي بتحمل نفسها اصر ذلك وتقول ده بسبب اللي انا عملته. فهل معنى كده مثلا بقى لا توجه الأولاد أو لا تنصحهم؟ لا طبعا، ده خطأ وهذا فيه خاطئ، لأن هؤلاء في رقبتك. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث ابن عمر، قال: فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وهؤلاء البذرة هم في ميزان حسناتك، فالمفروض الإنسان يقوم هذه البذرة حتى تستقيم وتخرج صالحة نافعة. مش الإنسان بقى يأخذ نفسه مثلا بأثر رجعي، ما أصلا عملت زمان فهسيبهم كده بقى يطلعوا. لا طبعا، ده كلام غلط، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. لازم الأولاد يوجهوا، وأنك أنت تنبيهم، وإذا حصل منهم مثلا شيء من الخطأ لا لازم يكون في توجيه. ما هو أنت حضرتك القدوة لهؤلاء الأولاد. طب لما كان يكون القدوة غائب، فمن ينصح لهؤلاء؟ فأنت عليك يا أختي أم صفية أن حضرتك تنصحي للأولاد. بتقول الأخت ماجدة، بتقول: تقطأت الصابع في الصلاة بينقض الوضوء؟ لا طبعا، الصلاة صحيحة ما فيش أي حاجة خالص، الواحد تقطأ صابعه وهو بيصلي صلاته صحيحة. الأحاديث الواردة في تقطقت الأصابع لا تصح. طيب، السؤال الثاني، الأخت برضو بتقول: نعم، متزوجة في بيت عيلة وإخوات زوجي بيشوفوني وأنا بصلي، فهل الصلاة كده باطلة ولا أم أنها صلاة صحيحة؟ لا، صلاتك صحيحة إن شاء الله عز وجل، الصلاة صحيحة. بتقول إنها بتحلم إن هي دايما ماشية في وسط مقابر وكلام زي كده. نصيحتي: ارقي نفسك كويس يا أختي الكريمة، يا ريت ترقي نفسك كويس وتقولي أذكار النوم قبل أن تنامي، وعليك بالوضوء. لكن هي ما فيهاش شيء يعني معين يعني، فتلاقيش يعني. بتقول ان هي برضو شافت بحر في المقابر، شافت بحر في المقابر، هذا ايضا يعني ما فيهوش برضو معلم معين على تأويل هذه الرؤية، وان كان يعني لعل يكون فيها خير لك، لعله يكون فيه خير لك ان شاء الله، يأتيك ان شاء الله عز وجل من اصحاب القوة. ممكن مثلا ترثي، يكون في ميراث جاي لك ولا حاجة، أو في فلوس تعود لك مثلا، يكون في حد والدك ولا والدتك ولا حد يعني من أرحامك ميت ولا حاجة، يأتيك خير من هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك يا رب. طيب، قبل أن أختم اليوم، انهدم ركن ركين ومات شيخ جليل، وهو قيل من أقيال الدعوة ورمز من رموزها، وهو أحد الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم في البلاغ عن الله وعن رسوله. وهذا الرجل لا طالما يذب عن دين الله عز وجل، وقد قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من النصح لأمته، وكان من أشد الناس بلاغا عن الله، ومن أشد الناس تحبيبا للناس في ربهم سبحانه وتعالى. فهو أفضل من قام بالكلام عن الله وشرح أسمائه وصفاته، وهو شيخنا الشيخ فوزي السعيد. أسأل الله عز وجل أن يبرد مضجعه، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. وهذا لعمري نذير شؤم، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشيخ كما قلت أفنى حياته في البلاغ عن الله، وهو من أشد الناس ومن أكثر الناس كلاما وتحبيبا في صفات الله عز وجل، ظل يتكلم في هذا الباب، وهو باب عظيم، باب الأسماء والصفات، هذا هو أحد أركان التوحيد. فكان الشيخ رحمة الله عليه كان فارسا مغوارا، وهو فارس من فرسان المنابر، قل أن يجود بمثله الزمان. سأل الله عز وجل أن يرحمه. توفي الشيخ اليوم، فلن نعدم منكم دعوة له. فهو كما قلت هذه الليلة هي أول ليلة في قبره. أسأل الله عز وجل أن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. أسأل الله عز وجل أن يبرد مضجعه، وأسأل الله عز وجل أن يوسع له في قبره مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. ولعل الشيخ رحمة الله عليه قد استراح من عناء الدنيا ومن نصبها ومن نكدها. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة من أسعد الليالي عليه، وأسأل الله عز وجل أن يفتح له بابا إلى الجنة، وأن يسمعه روحا وريحانا ورب راض غير غضبان. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ برحمته، وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.